بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. البحث حول حكم من ترك الرامي في يوم العيد نسيانا أو جهلا، هذا البحث انتهى تقريبا، وتوصلنا بالأخير إلى لزوم الاحتياط بالجامع بين يعني أو الأخذ بأحوط الأمرين، وإذا لم يمكن فالجامع ولو بتكرار العمل بالنحو الذي شرحناه، بين مداليل روايات معاوية بن عمار ومدلول أو مداليل رواية عمر بن يزيد، حيث قلنا بأنه يوجد سببان للالتجاء إلى الاحتياط. السبب الأول عدم التأكد 100% من صحة سند رواية عمر بن يزيد، والسبب الآخر أن الأصحاب عملوا برواية عمر بن يزيد رغم عدم صحة سندها عندهم لعله أو عند جملة من الأصحاب لعدم وضوح شأن محمد بن عمر بن يزيد الوارد في السند. فإذن لاحتمال عدم صحة سند هذه الرواية نحتاط احتياطا وجوبيا بالعمل وفق روايات معاوية بن عمار، ولاحتمال صحة أو الظن بصحة سند عمر بن يزيد، بالإضافة إلى أن الأصحاب عملوا بالشهرة العظيمة ولعله تسالم الأصحاب على العمل برواية عمر بن يزيد يجعلنا نحتاط وفق رواية عمر بن يزيد، وبالتالي قلنا بأنه لا بد وأن نحتاط وفق كلا طرفي التعارض، وشرحنا النتائج في الدرس الأخير على طبق الاحتياط، وقلنا بأنه السيد الخوئي ذكر احتياطين من الاحتياطات التي ذكرناها ولم يذكر الاحتياط الثالث، ولعله غفلة عن بيان الاحتياط الثالث، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي. بقيت أمور طفيفة بشأن هذه المسألة، هذه الأمور الطفيفة خلنا نشير إليها. أولا أن روايات معاوية بن عمار بعضها جاءت بشأن النسيان وبعضها جاءت بشأن الجهل. روايات معاوية بن عمار الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، حديث الأول والثاني والثالث العود إلى منى. الصحيحة الأولى جاءت بشأن الجاهل، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جاهلت، ما يقول نست، يقول جاهلت، أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك. فهذه الرواية من ناحية ذكرت حكم الجهل ولم تذكر حكم النسيان، ومن ناحية أخرى هذه الرواية ما بيها المقطع الثاني الموجود في الروايتين الأخريتين في الصحيحتين الأخريتين لمعاوية بن يزيد. هذه الرواية فقط تذكر أنه فلترجع والترمي الجمار، وإذا استمر بلي إلى اليوم الآخر ماذا يصنع؟ لا أو لا، المقطع الآخر في الروايتين الأخريتين أنه إذا تذكر بعد الخروج من مكة، فهذا في الروايتين الأخريتين أنه فلا شيء عليه. هذا المقطع ما موجود في هذه الرواية الأولى لمعاوية بن عمار، ولكن من ناحية لعلنا لا نحتمل الفرق بين الجهل والنسيان، من ناحية أخرى يكفينا التصريح في الروايتين الأخريتين بالنسيان، التعبير الوارد في الروايتين الأخريتين النسيان. الرواية الثانية قلت رجل نسي الجمار أو رمي الجمار حتى أتى مكة، قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فاته ذلك وخرج، قال ليس عليه شيء. الرواية الثالثة بلي عن معاوية بن عمر قال قلت لأبي عبد الله رجل نسي رمي الجمار، قال يرجع فيرميها، قلت فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع فيرمي، أتى مكة مو خرج، أتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقان يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فإنه نسي أو جاهل. هنا بعد التصريح هم بالنسيان وهم بالجهل، نسي أو جاهل حتى فاته وخرج، قال ليس عليه أن يعيد. خب يكفينا وجود التصريح بالنسيان ووجود التصريح بالنسيان والجهل معا في هاتين الروايتين، التصريح بالنسيان في الرواية الثانية والثالثة، والتصريح بالنسيان والجهل معا في الرواية الثالثة من روايات أو من صحاح معاوية بن عمار. ولا يظهر عدم وجود ذكر الجهل، عفوا ذكر النسيان في الرواية الأولى من هذه الروايات. الأمر الثاني الذي من الأمور التي أردت أن أشير إليها قبل أن نتحول إلى بحث جديد، أننا سبق وأن تمسكنا بصحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان تمسكنا بها في الحالة الثانية من الحالات الأربع التي افترضها أستاذنا الشهيد في المتن، الحالة الثانية من الحالات التي افترضها أستاذنا الشهيد في المتن أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد، فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره، فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار ويقدم القضاء على أداء. في هذه الحالة تمسكنا بصحيحة عبد الله بن سنان، ولكن في هذه الصحيحة لم يعبر لا بتعبير النسيان ولا بتعبير الجهل، وإنما التعبير الوارد في هذه الرواية تعبير عرض له عارض. باب الخامس عشر من رمي جمرة العقبة، حديث الأول، الباب الخامس عشر من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما. هذه الرواية لم تعبر لا بالنسيان ولا بالجهل، وإنما عبرت بعرض له عارض. عرض له عارض لا شك أنه يشمل النسيان والجهل معا، ولكن هل يشمل غير ذلك؟ من الأمور. أسير الأخوي رضوان الله تعالى عليه في بعض ما ورد عنه في التقرير قايل بأنه يشمل حتى حالة تساهل، يعني ترك تساهلا التعبير السيد الخوي معبر تساهل والتسامح حسب تعبير الوارد في تقرير السيد الخوي، بأنه قوله بل عرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، هذا تعبير عرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، هذا التعبير يشمل حالة ما إذا ترك الرامي تساهلا وتسامحا إلى أن غابت الشمس. ولكن شو أنا ما أقدر أتقبل شمول إطلاق هذه العبارة بحالة التساهل والتسامح، هذه العبارة يعني عرضه عارض مجلوله العرف، يعني فمنعه ذلك العارض عن الرامي. أما التساهل والتسامح يعني حتى بدون مانع تساهلا تكاسلا متعمدا تساهلا في حكم الله في أضاعة حكم الله، هذا ما معقول أن نتمسك بإطلاق هذه العبارة. التساهل والتسامح يأتيان حتى في فرض التساهل في حكم الله قاصر يلياس، بينما التعبير بأنه عرض له عارض يعني عرض له عارض منعه عن الرمي.
وقد يكون لك ما قدمه
دليل،
قد لا يكون يعني منعه ولكنه قدمه، فيكون يعني أيضا يبدو عليه أنه عرض عليه عارض يعني منعه ولكنه قدمه.
خب هذه الحالة المتوسطة يعني لا منعه منعا باتا بحيث عجز، ولا أنه بدون عذر نهائي، عرض له عارض فهو تسامح في تقديم العمل بهذا العارض على العمل بحكم الله. فهذه الحالة الوسطية قد يكون من الناحية اللغوية مشمولة لهذا التعبير، عرض له عارض فلم يرمي، العارض مطلق العارض مو بلا عارض نهائيا ولا بعارض يوجب العاجز نهائيا، وإنما بعارض لا يوجب العاجز ولكن عارض مهما كان فهو عارض بل انشغال انشغل. في هذه الحالة قد يقال بأن هذه الحالة مشمولة بإطلاق هذا التعبير بالمعنى اللغوي للعارض، لأن هذا هم يسمى عارضا وإن لم يمنعه منعا موجبا للعاجز، ولكن عرفان وبالأخص في القضايا الشرعية التي هي خب طاعة الله مهمة جدا، عندما يقال عرضه عارض فلم يعمل بحكمه هذا معناه العرفي وبالأخص في ذوق المتشرع والارتكاز المتشرعي أنه عرضه عارض فمنعه، إما منعا واصلا إلى مستوى العاجز أو ما يلحق بالعاجز من العسر والحرج، هذا هو المفهوم العرفي المدلول العرفي المتشرعي في عرف المتشرع في الارتكاز المتشرعي، عندما يقال عن حكم شرعي بأنه تركه المكلف لعارضين، هذا تركه لعارض مو يعني لعارض خفيف، لعارض يوجب العاجز أو يوجب العسر والحرج، هذا هو المدلول المتعارف عليه في ذهنية المتشرع عندما يقال بأنه ترك هذا الحكم الشرعي لعارض، مو مجرد عارض أي عارض ولو خفيف، أقول لا أقل من الإجمال لو أن أحدا لم يتأكد من انصراف تعبير عارض عرضه عارض انصراف، أنا أدعي الانصراف في ذهنية المتشرع عرف المتشرع، ولكن لو أن أحدا شك في ذلك فلا أقل من الإجمال أنه يصبح مجملا، أنه هل يقصد عرضه عارض يوجب المانع مانع، عرضه منعه إما بالمعنى الدقي من المانع أو بما يشمل ما يلحق بالعاجز من العسر والحرج، أو أنه يقصد ما يشمل حتى العارض البسيط. هذا لو أننا شككنا ولم نتأكد من هذا الانصراف الذي ذكرناه فلا أقل من الإجمال بين الأمرين، أنه هل يشمل أو لا يشمل، وهذا الإجمال هم أيضا يكفي لسقوط الإطلاق، لسقوط حجية الإطلاق. بعد هذا الإطلاق ما يمكن التمسك به في مورد الإجمال، وعليه فغاية ما يمكن التمسك به في هذه الرواية أنه إذا عرضه عارض منعه، حس إما منعه بمعنى العجز أو لا أقل منعه بمعنى العسر والحرج الملحقان بالعجز، عندئذ يأتي عليه هذا الحكم بأنه حج ما يبطل، وإنما غدا يرمي يقضي في اليوم الثاني يقضي. فلا يمكن المساعدة في تصوري لما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا التعبير يشمل التسامح والتساهل. بس ما أدري، هذا التعبير وارد في تقريره في بحثه الاستدلالي من حيث الفتوى، لا أظنه يفتي بأنه في حال التساهل والتسامح أحيانا يدخل أو كثيرا ما يدخل في حال العمد الذي ذكره مستقلا، ذكر حكمه مستقلا بأنه في حال العمد يبطل. فهذا إذن ما أعرف، السيد الخوي ذكر أنه يشمل التساهل والتسامح ولكن من حيث الفتوى ما أظنه أفتى بذلك. وعلى كل حال فهذا شأن هذه الرواية، فنقول بأن هذه الرواية بل يمكن التمسك بها في النسيان والجهل وفي عذر مانع، إما منعا عجزيا أو ما يلحق بالعجز، لا أكثر من ذلك. الأمر الثالث الذي أردت التنبيه عليه أن التعبير الوارد في صدر صحيحة جميل بن دراج، إذ سبق وأن تمسكنا بصحيحة جميل بن دراج، هذه الصحيحة التي عبرت عن أن الإمام حكى القصة الواقعة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الناس جاءوا وقول واحد يقول أنا قدمت كذا على كذا، واحد يقول أنا أخرت كذا على كذا، بل لم يدعوا شيئا ينبغي تقديمه إلا أن أخروه، ولم يدعوا شيئا ينبغي تأخيره إلا وأن قدموه، فمن هالقبيل. والنبي كلها كان يقول لهم لا حرج لا حرج لا حرج. هذه الرواية تمسكنا بها في الحالة الأولى من الحالات الأربع التي استعرضها أستاذنا الشهيد، وهي حالة أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج. في نفس العيد، في نفس اليوم إذا تذكر بعد الحلق أو بعد الذبح مثلا، بعد الأحكام الأخرى التي هي في الرتبة متأخرة على الرمي، بعد تلك الأعمال أو بعد بعض تلك الأعمال تذكر أنه لم يرمي، فلا بد عليه أن يرمي في نفس اليوم، ولا يجب عليه إعادة ذلك تلك الأعمال التي هي متأخرة رتبة عن الرامي، تمسكا بهذه الروايات التي أهمها صحيحة جميل. في صحيحة جميل التعبير بالنسيان، صدر الرواية يختص بالنسيان إلا أن يكون ناسيا. خل أن نطلع الرواية، نطلعها المقبلي صحيحة جميل باب 39 من أبواب الذبح حديث الرابع 39 من أبواب الذبح حديث الرابع عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا هذا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في صدر الحديث قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا هم لعلنا في بعض المناسبات السابقة نبهنا على مدلول كلمة لا ينبغي أنه هل تدل على الحرمة أو الأعم من الحرمة والكراهة فالانبغاء معناه الترجيح أعم من الوجوب والاستحباب ولكن نفي الانبغاء هذا معناه أنه ما بي لا وجوب ولا استحباب لكن هل فيه حرمة هذا هم ما ينبغي لا ينبغي نفي للمحبوبية ولكن هل أنه بلي حرام أو بلي أو مكروه ولكن بمناسبات الحكم والموضوع في بعض الحالات يفهم منه الحرمة مثل هذه الرواية الأصحاب حملوها على الحرمة أو عدم الصحة على أقل تقدير أو عدم الصحة يقول بأنه ولأن السائل بصدد فهم حكمه اللزومي مو مجرد آداب ولأن قضية مصيرية قضية مهمة أنه حج صحيح أو باطل فالسائل عندما يسأل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فشنو حكمه شنو حكمه يعني من حيث الآداب شنو حكمه لا أهم شيء عنده أنه من حيث الحكم الإلزامي شنو حكمه هذا أهم شيء عند السائل اللي قاعد يسأل فالإمام قال له لا ينبغي هنا لا ينبغي يحمل على أنه ما يجوز لا يجوز لا يصح لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا هذا ما شاهدنا أنه إلا أن يكون ناسيا خب لو كانت الرواية إلى هذا الحد فيقع الكلام في أنه هل يحتمل الفارق بين النسيان والجهل أو لا يحتمل هل يمكن أن نتعدى في هذا الحكم من النسيان إلى الجهل أو لا يمكن التعدي بعدم احتمال الفارق مثلا ولكن في ذيل الرواية واضح جدا عندما يذكر القضية الواقعة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله واضح جدا أنه القضية ما كانت خاصة بحال النسيان يقول ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج لا شك أن هؤلاء هم كلهم عن نسيان كثير منهم حتما عن جهل لا عن نسيان فإذا نعرف بقرينة الذيل أن المراد بالنسيان في صدر الرواية ما يشمل الجهل أيضا لا يختص بالنسيان المقابل للجهل بل يشمل الجهل أيضا وقد يقال أيضا هم بأنه هذا الذيل يشمل حتى حال التسامح والتعمد ولكن خب هذا صعب التمسك بالإطلاق لشمول حال التعمد، هذا صعب جدا لما قلنا هناك من أنه لا أقل من الإجمال، مو واضح أن يكون بأي سبب، ولكن عادة يكون لنسيان أو جهل أو عذر، عذر كالعسر والحرج أو عذر مثلا كالعاجز أو ما يلحق بالعاجز من العسر والحرج، أما أن يكون من باب التعمد أو من باب التسامح والتساهل هذا إما لا يشمل، أو إذا يشمل يكون على مستوى الإجمال مو على مستوى الظهور. هذا شأن دلالة هذه الرواية. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بعض هذه، أنا نسيت بياهو من ذن اللي يكون التعبير لا يشمل، ما يصرح بالنسيان والجهل معا، وإنما يذكر النسيان، ولعله هي هذه الرواية في صدرها يذكر النسيان في رواية، لا في هذه الرواية خب يقول يشمل الجهل بالذيل، لكن لعله في الرواية السابقة في إحدى هذه الروايات ذاكر بأنه وإن كانت الرواية وردت في النسيان ولكن يشمل الجهل بالأولوية. شنو معنى الشمول للجهل بالأولوية؟ شنو وجه الأولوية؟ طبعا بصدد الحكم بوجوب التدارك، وجوب القضاء بعد ذلك، وجوب القضاء بعد ذلك جاء لحال النسيان. يقول يشمل حال الجهل أيضا بالأولوية، يذكر وجه الأولوية، يذكر وجه الأولوية أنه بما أنه النسيان، أن الإنسان الناسي في حال النسيان لا حكم عليه لا ظاهري ولا واقعي، يعني حكمه يرفع عنه واقعا يرفع عنه، بينما في حال الجهل الحكم الواقعي لا يرتفع وإنما ظاهرا حكمه مثلا معفو عنه، في حال الجهل معفو عنه ظاهرا أو قد يبقى حكمه الواقعي. لعل هذا إشارة إلى البحث الوارد في حديث الرافع، مقطع رفع النسيان رافع تسعة، بعضها نسيان وبعضها ما لا يعلمون. فبالنسبة إلى كل المقاطع حملها الأصحاب على الرفع الواقعي ما عدا رفع ما لا يعلمون، وهذا ما بحثناه مفصلا في بحث تفسير الأحكام الظاهرية. الأصحاب حملوا كل مقاطع حديث الرافع ما عدا مقطع ما لا يعلمون حملوها على الرفع الواقعي، فقالوا بأن الحكم الواقعي يرتفع، ولكن في مقطع ما لا يعلمون قالوا بأنه لا، الحكم الواقعي ما يرتفع، وإنما يأتي إلى جنب الحكم الواقعي حكم ظاهري، والعمل يكون بالحكم الظاهري، العاقل يرفع تنجيزه للحكم الواقعي، مو أن الحكم الواقعي يزول بدون أن يزول الحكم الواقعي، وإنما لا يتنجز، لا يتنجز عقلا شيء وارتفاعه الواقعي شيء آخر. فالأصحاب قالوا بأنه الحكم الواقعي لا يرتفع عند عدم العلم به، الحكم الواقعي يبقى، وإلى جنب الحكم الواقعي يأتي الحكم الظاهري، والعمل عقلا يكون بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي. ومن هنا وقعوا في الحيص والبيص في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، كيف يمكن أن يجتمع حكم واقعي وحكم ظاهري مختلفان في مسألة واحدة في قضية واحدة. فجاءت النظريات العديدة لتفسير الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري، ولكن الشاهد أنهم قالوا بأن الحكم الواقعي يبقى. إذن يقول السيد الخوئي بأنه في حال النسيان لو جاء الحكم بوجوب التدارك فهذا يعني أن هذا الحكم رغم أنه كان قد زال عنه واقعا زال عنه نهائيا، رغم ذلك أمر بالتدارك بعد انتفاء النسيان، بعد ارتفاع النسيان. فكيف بالجهل فيما إذا كان هذا الجهل لا يرفع الحكم الواقعي، وإنما يأتي بحكم ظاهريا إلى جنب الحكم الواقعي؟ فهذا أولى بأن يجب تداركه، لأن الحكم الواقعي لم يرتفع، فهو أولى بوجوب التدارك. ما أعرف، هذا ما قاله السيد القوي، أنا ما مطمئن بصحة هذه الأولوية وغير واضح عندي. وبالأخص أنه أساسا إحنا ناقشنا في ما اشتهر بين الأصحاب بالفرق بين مقطع ما لا يعلمون عن باقي المقاطع، حتى بالنسبة إلى مقطع ما لا يعلمون نحن حملنا الرفع على الرفع الواقعي في بحث مفصل سابقا، وسوينا كراسهم في حمية وزعنا على الطلاب، ما أدري الآن عندكم ما عندكم هذا الكراس. فإحنا قلنا حديث الرفع يعني في كل الأحكام الظاهرية، وذكرنا شرحنا نموذجين، نموذج من الأصول العملية ونموذج من الأمارات. شرحنا من الأصول العملية الرفع والبراءة الشرعية ومن خلال حديث الرفع، وبحثنا وحملنا الرفع على الرفع الواقعي حتى في مقطع ما لا يعلمون. والنموذج الآخر الذي بحثناه حجية خبر الثقة، بالنسبة إلى حجية خبر الثقة هم أيضا قلنا بأنه إذا كان مدلول خبر الثقة على خلاف الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يزول واقعا ويتبدل بالحكم المدلول عليه بالأمارة، بالحكم المدلول عليه بخبر الثقة، وهذا يسمى بالحكم الظاهري، ولكنه بمنزلة حكم واقعي ثانوي حسب ما شرحنا في محله. وعلى كل حال فبحسب نظريتنا بعد أوضح بأنه ما كفد أولوية للجهل على النسيان، ولكن لا بأس بدعوى عدم احتمال الفارق مثلا في مسألة تدارك الرامي في الحاج. هذه كانت أمور طفيفة باقية في مسألة من ترك الرامي في يوم العيد، نكتفي. وبعد هذا لابد وأن ننتقل إلى العمد، حال من ترك الرامي عمدا عالما عامدا، فهذا سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.